الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لما ذكر الله عز وجل الوضوء بالماء والاغتسال بالماء كذلك من الجنابة ذكر الله عز وجل المسألة عند انعدام الماء، الحال عند انعدام الماء أو عند تعذر استعماله، فقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الطهارة من الحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة من الحدث الأكبر الجنابة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي موجبات الغسل وكيفية الغسل، الكيفية الشرعية كيف يغتسل المسلم إذا أصابته جنابة، وهذا قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم ذكر الله عز وجل الحالة الأخرى عند انعدام الماء، عند انعدام الماء في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. فعند انعدام الماء أو تعذر استعمال الماء قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال وإن كنتم مرضى، إن كنتم مرضى هنا شرط وجواب شرط، إن كنتم مرضى فجواب الشرط فتيمم، إن كنتم على سفر فتيمم، أو جاء أحد منكم غائط فتيمم، أو لامستم النساء الجواب فلم تجدوا ماء، عفوا فلم تجدوا ماء فتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا لم يوجد الماء فيكون التيمم سواء من المرض أو كان الواحد على سفر فلم يجد الماء أو جاء من الغائط يعني انتقض وضوءه فلم يجد الماء أو لامس النساء فلم يجد الماء، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا تذكر أسباب التيمم. التيمم أيها الإخوة له سببان، التيمم له سببان، يعني متى يباح التيمم، متى يباح التيمم؟ يباح عند حالتين، الأولى عند انعدام الماء، عند انعدام الماء سواء في السفر أو في الحضر انعدام الماء، والصورة الثانية عند تعذر استعماله، عند تعذر استعماله. فربما الإنسان يكون عنده الماء لكن يتعذر عليه أن يستعمله للوضوء أو للغسل فيتيمم، ربما إذا استعمل الماء يزداد المرض عنده وهو عنده الماء فيتيمم مع وجود الماء. ولذلك قاعدة اللي الناس بظلوا يتداولوها بقولك إذا حضر الماء بطل التيمم، يقولوا إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا ليس على كل أحواله، لأنه ربما يحضر الماء ويكون المتوضئ مريضا، مثلا الذي يريد أن يتطهر يكون مريضا سواء من جنابة أو من حدث أصغر، يكون مريضا يتعذر أن يستعمل الماء، وها قد حضر الماء، ولكن هنا لا يتيمم لأن لا يتوضأ أو لا يغتسل لأنه يتعذر عليه استعمال الماء. فإذا خاف المريض أيها الإخوة باستعماله الماء زيادة المرض أو تأخر البرء، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم لعموم الآية. إذا خاف أن يتأخر البرء، يعني أن يزيد هذا في المرض، يتأخر البرء أو خاف زيادة المرض، فيجوز له أن يتيمم، وهذا قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي. والله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحرج والعسر ساقطان هنا، الحرج والعسر ساقطان، وذلك إذا كان الشرع يسقط الحرج ويسقط العسر عن المكلف. فإذا كان الواحد منا مريضا فعند ذلك يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. روي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى أنه قال: يشترط أن يخاف الهلاك على نفسه بالماء، يشترط أن يخاف الهلاك، يعني إذا خاف على نفسه الهلاك إذا توضأ أو اغتسل فعند ذلك يجوز له أن يتيمم. والصواب هو قول الجمهور خلاف هذا. قول الجمهور أنه إذا خاف أن يتأخر المرض أو أن يزيد فيجوز له أن يتيمم، يعني ممكن واحد لا يهلك ما يموت لو اغتسل بالماء أو كذا، لكن به جراح مثلا فإذا أصابتها الماء يتأخر برؤها، يزداد مرضه، لكن لا يهلك لكن يزداد مرضه، فعند ذلك يجوز له التيمم. والله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، بعدين قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم المريض الذي يخشى على نفسه زيادة المرض هذا مذكور في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. العلماء اختلفوا: من كانت به جراح ماذا يفعل؟ من كانت به جراح ماذا يفعل؟ يعني واحد في يده جرح، في يده لا يستطيع أن يغسل يده، لا يستطيع أن، أو في وجهه حروق لا يستطيع أن يغسل وجهه، ماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم أو يغسل الأعضاء ولا تيمم عليه، وهذا العضو الذي يتضرر بوصول الماء إليه يرفع عنه، ماذا يفعل؟ هل يتيمم أو يغسل الأعضاء التي يستطيع غسلها؟ هذه مسألة فرع عن مسألة هل يجمع بين الأصل والبديل في الوضوء أو الغسل. مسألة يجمع بين الأصل اللي هو الغسل، الأصل الوضوء، التيمم بديل، التيمم بديل، هل يجمع بينهما؟ فمن منع مثلا الجمع بينهما كأبي حنيفة ومالك ذهب إلى اتباع الأقل للأكثر، اتباع الأقل للأكثر، يعني بيقول لك إذا كان أكثر جسده جريحا تيمم دون غسل باقي الأعضاء الصحيحة، يعني إذا أكثر الجسد، أكثر أعضاء الوضوء مثلا فيها جروح، ممكن بيديه جروح، وجه جروح مثلا، وبرجلي لا يوجد جروح، إذن أكثر أعضاء الوضوء فيها، الوضوء فيها جروح، قالوا هذا يتيمم. طب واللي ما في بأس؟ قال لا يغسله. واضح يا إخواني؟ هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني بقول والله رجلي ما به ما بأس، يستطيع غسلهما لكن لا يستطيع غسل وجهه لمرض، لا يستطيع غسل يديه لمرض، كذلك لا يستطيع لمرض. الآن ماذا يفعل هذا؟ الأكثر به جروح وللأكثر ليس به جروح، الأكثر به جروح، قال عند ذلك يتيمم. طب ورجليه يستطيع أن يغسلهما؟ قال ليس عليه أن يغسلهما، ليس عليه أن يغسلهما. قال وإن كان الأكثر صحيحا غسل جسده وترك موضع الجرح، يعني واحد فقط يده بها جرح، اليد بها جرح أو حروق مثلا أو نحو ذلك، فعند ذلك يغسل باقي كل أعضاء الوضوء. طب وهذه اليد أنا ما غسلتها، أو الوجه أنا ما غسلته، الوجه ما غسلته، فقط الوجه مثلا بقروح أو جروح ما غسلته، ماذا أفعل؟ قالوا خلاص بتغسل باقي الأعضاء والوجه لا عليك أن تغسله، ما عليك، خلاص رفع الشرع عنك هذا الحرج بغسل وجهك إذا كان به الغسل يكون به أذى. فهذا مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يجوز الجمع بين الغسل والتيمم. إيش بقول؟ يغسل الصحيح من الجسد ويتيمم عن الباقي، يغسل. فهم قالوا بالجمع بين الأصيل، الأصل والبدل، قالوا بالجمع بين الأصل والبدل. يعني مثلا واحد رجليه بهما سوء لا يستطيع غسلهما، أو يديه لا يستطيع غسلهما، الآن قالوا طب الأعضاء التي يستطيع غسلها يجب أن يغسلها، يجب أن يغسلها، والتي لا يستطيع غسلها ابن تيمية يقول والإمام أحمد والإمام الشافعي قال يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الأعضاء التي لا يستطيع غسلها، لا يستطيع غسلها. واحد مثلا أصابته جنابة ويتضرر، مثلا يتضرر إذا غسل منطقة الوجه فما فوق، مثلا منطقة من عند الرأس، كل الرأس يتضرر بذلك، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قالوا بغسل كل الجسد، والمنطقة اللي بتضرر فيها اللي هي الوجه والرأس وكذا يتضرر إذا أصابه الماء لمرض فيه، فعند ذلك المنطقة هذا إيش يفعل على قولهم؟ يتيمم لها، فيجمع بين الغسل والتيمم. المكان اللي بيستطيع يغسله يجب أن يغسله، والذي لا يستطيع أن يغسله بيتيمم له، يتيمم، فيجمع بين شيئين، بين الغسل وبين التيمم، يجمع بين الغسل وبين التيمم. وقد صح عن عبيد بن عمير في رجل أصابته جنابة وبه جراحة قال ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء، ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء. وروي في حديث وإن كان تكلم به أهل العلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فيغسل سائر جسده. فمذهب مالك وأبي حنيفة إنه هو فقط يغسل ما استطاع، والباقي إذا كان الأكثر يتعذر عليه غسله فيغسل ما استطاع والباقي معذور ما يغسله. أما الإمام الشافعي وأحمد قال رحمهما الله قال إنه يغسل ما استطاع والذي يتضرر به يتيمم عنه سواء في الوضوء أو في الغسل، فيجمع بين أمرين، بين الغسل بالماء وبين التيمم، بين الغسل بالماء وبين التيمم، فيجمع بين طهارتين. هكذا قالوا، هكذا قالوا، وهذا مذهب قوي، مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى، هذا المرض إذا تعذر استعمال الماء بسبب المرض فعند ذلك يجوز التيمم، فقال الله تعالى فتيمموا، فتيمموا. طيب قالوا هل يجوز التيمم لمن خاف على نفسه البرد، لمن خاف على نفسه البرد أو برودة الماء، هل يجوز التيمم؟ عند الجماهير أهل العلم إنه من خشي على نفسه الموت، الموت الهلاك بسبب برودة الماء فإنه يتيمم، من خشي على نفسه الموت بسبب برودة الماء فيتيمم. قالوا وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وفي حديث رواه الإمام أبو داود في قصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، ليلة باردة شديدة البرد، قال فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خفت على نفسي إذا اغتسلت أن أهلك. طبعا تعلمون برد الصحراء، واحد يعني في صحراء قاحلة وبرد شديد، استيقظ صباحا محتلما وخاف على نفسي إذا اغتسل أن يهلك أن يموت. قال رضي الله عنه فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، لأنه هو كان الأمير عمرو بن العاص. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، يعني ما قال أخطأت يا عمرو، لا، ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل له شيء. البخاري، إمام البخاري قال: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو خاف العطش يتيمم. إذا خاف على نفسه المرض أو خاف العطش يتيمم. إذن قالوا يشرع التيمم إذا إنسان خاف، ما يوجد إلا ماء بارد، ويوم مثلا شديد البرد ويخاف والله إنه المرض أو شدة المرض بسبب استعمال الماء، فعند ذلك على قول الجماهير إنه إذا خاف الهلاك أو خاف المرض على نفسه بسبب شدة برودة الماء ولا يوجد إلا هذا الماء البارد فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. فهذا قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى. قال الله تعالى: أو على سفر، أي كنتم مسافرين، بعدين بقدر أو على سفر فلم تجدوا ماء، إذن إن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو على سفر فلم تجدوا ماء. طب أي سفر هذا؟ أي سفر؟ قالوا: لا يشترط في السفر، إذا حتى يشرع للمسافر التيمم لا يشترط أن يكون سفرا طويلا أو قصيرا، مدام اسمه سفر، مدام اسمه سفر إذن هو سفر، والإنسان لا يوجد معه ماء في السفر، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم. كذلك الصحيح أنه لا يشترط أن يكون سفر طاعة، لا يشترط أن يكون سفر، لو واحد سفر سافر سفرا محرما، يعني سافر لأجل أنه يعمل معصية كذا وكذا، هل تباح له رخص السفر؟ هل تباح رخص السفر؟ الصحيح نعم، تباح له رخص السفر، لأنه فعل شيئا منهي عنه اللي هو السفر المحرم، لكن لا نعامله معاملة المعدوم، نقول والله هذا سافر لأجل الحرام لا يباح له أن يقصر بين السطين، لا، ولا يباح التيمم، لا، يباح له أن يتيمم إذا عدم الماء، ولو سافر سفر معصية. وكذلك لو واحد سافر سفر معصية وبصلي مثلا، راح لأجل أن يأكل ربا أو أن يأكل حرام وبصلي، هل يجوز أن يقصر بين الصلاتين؟ هل يجوز أن يجمع بين الصلاتين أو أن يقصر الصلاة؟ الجواب نعم يجوز، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا لا يسقط الرخصة، هذه المعصية لا تسقط الرخصة. فالسفر لا يشترط في السفر أن يكون السفر طاعة، قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو طويل أو قصير، لكن العبرة فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء. ذلك العلماء يقولون: من كان معه ماء مثلا في السفر إلا أنه يخاف على نفسه أو يخاف على رفيقه الذين معه رفقائه، أو يخاف مثلا على دابته، إن استعمل هذا الماء في الوضوء أو الغسل يخاف على نفسه العطش أو على دابته العطش أو على رفيقه العطش، ماذا يفعل؟ يتيمم ولا يتوضب هذا الماء الذي فقط معه ويقول خلاص الله بيسر؟ ابن المنذر يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. ماذا يفعل المسافر؟ المسافر إذا خشي على نفسه العطش، خشي على نفسه العطش معه مقدار يتطهر به من الماء، فقط مقدار ما يتطهر به من الماء، يستطيع أن يتوضأ أو أن يغتسل بهذا الماء، لكن يخاف على نفسه العطش، ربما لا يوجد ماء لمسافات وهذا الماء هو محتاجه ليشرب، قال أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، ويتيمم. وابن قدامة رحمه الله يقول: والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبين لص أو سبع يخاف على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقي ويتم. يعني بقول لك حتى لو وجد معه إنسان هو معه ماء، لكن هذا الإنسان ليس معه ماء وعطشان، فعند ذلك يعطى الماء للعطشان ولا يتوضأ به بل يتيمم. إذا وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر فلم تجدوا ماء، فما كان مع أنه العبرة بوجود بعدم وجود الماء السفر وإيش والحضر، يعني الواحد في الحضر ما وجد ماء يتيمم ولا لا؟ لكن لماذا خص الله عز وجل السفر؟ قالوا لأن السفر غالبا أبعد عن وجود الماء، بينما الحضر الإنسان عنده بحسب حسابه، يعني يمكن خزن شيء من الماء، يمكن عنده بئر أو نحو ذلك في الحضر، لكن في السفر غالبا الماء بعيد عنه. فالله عز وجل ذكر السفر لأنه في السفر غالبا لا يوجد ماء، غالبا لا يوجد، وليس معه إلا ما يحمله، فإذا لم يجد الماء فالله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هنا أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا ما ينقض الوضوء، هذا ما ينقض الوضوء، اللي هو أن يأتي أحدنا الغائط الخلاء، أن يقضي أحدنا حاجته. هنا قضاء الحاجة خروج، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، عند ذلك ينتقض وضوءه. طب أو لامستم النساء، هنا أصبح الخلاف بين أهل العلم، إيش يعني أو لامستم النساء؟ يعني لامستم بمعنى لمس ينقض الوضوء، أو لامستم بمعنى جامعتم، لامستم بمعنى اللمس ينقض الوضوء، أو جامعتم النساء. هذه مسألة يا أخوة مهمة، وحصل فيها خلاف، وخلاف فيه أخذ ورد، هل لمس المرأة بمجرد اللمس ينقض الوضوء، أو هنا معنى قوله تعالى لامستم بمعنى الجماع؟ تأملوا قوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث إيش؟ أصغر، صحيح؟ واحد ذهب للغائط، هذا حدث أصغر يوجب الوضوء. أو لامستم النساء، الآن حدث أصغر ولا أكبر؟ هنا المسألة، أو لامستم النساء حدث أصغر أو أكبر؟ لذلك نواقض الوضوء هناك شيء مجمع عليه وهناك شيء مختلف فيه، هناك شيء في نواقض الوضوء مجمع عليه وهناك شيء مختلف فيه. فالمجمع عليه بين أهل العلم أن ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين، خارج من السبيلين من بول أو غائط، هذا من نواقض الوضوء، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، اللي هو ما خرج من السبيلين، يعني القبل أو الدبر، بول أو غائط، هذا مجمع أنه إيش؟ ينقض الوضوء. لكن هناك نواقض أخرى، النوم اليسير مثلا هل ينقض الوضوء أو لا؟ أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا؟ مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا؟ ملامسة النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه حصل فيها الخلاف، وإن شاء الله سيأتي التفصيل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.